بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه. كان الكلام في تعارض أدلة اشتراط سقوط الخيار مع أدلة ثبوت خيار المجلس. انتهينا بحمد الله عز وجل إلى هذه النتيجة: إن أدلة اشتراط سقوط خيار المجلس مقدمة على أدلة ثبوت خيار المجلس، فإذا اشترط سقوط خيار المجلس سقط الخيار. اليوم إن شاء الله نتكلم عن صور سقوط خيار المجلس، صور اشتراط سقوط خيار المجلس. يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله ثلاثة صور. الصورة الأولى هي عبارة عن اشتراط عدم الثبوت، شرط النتيجة، يعني نرفع المقتضي من البداية، يعني دفع لا رفع. الصورة الثانية هي عبارة عن اشتراط عدم الفعل، اشتراط عدم الفسخ. والصورة الثالثة هي عبارة عن اشتراط الفعل، اشتراط الإسقاط، يعني الرفع بعد الثبوت، رفع خيار المجلس بعد ثبوته. إذن الصور الثلاث متغايرة، فرق كبير بين اشتراط عدم الثبوت وبين اشتراط عدم الفعل وبين اشتراط الفعل. نذكر صياغة إلى كل واحد منها. أما اشتراط عدم الثبوت كاشتراط عدم الخيار، كما لو قال البائع: بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار، بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس. هذا شرط النتيجة، يعني نتيجة بيعنا عدم ثبوت خيار المجلس، يعني هنا إزالة المقتضي، يعني هذا البيع لا يقتضي ثبوت خيار المجلس، رفع المقتضي من البداية، عدم ثبوت خيار المجلس من البداية. بخلاف الصياغة الثانية، الصياغة الثانية هي اشتراط عدم الفعل، اشتراط عدم الفس، كما لو قال: بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس، يعني البيع متحقق وخيار المجلس أيضا متحقق لكن لا أفسخ. فهنا شرط عدم الفعل، شرط عدم الفسخ، وأما الصورة الثالثة والأخيرة هي شرط الفعل، اشتراط إسقاط الخيار، يعني بعتك على أن تسقط خيار المجلس، بعت على أن نسقط خيار المجلس، يعني ثبت خيار المجلس ولكننا أسقطنا. هذه صور ثلاث. نتكلم أولا عن الصورة الأولى. الصورة الأولى عدم الثبوت، ظاهرها الدفع للرافع، كما لو قال بعت على أن لا يكون بيننا خيار المجلس، فهنا دفع للخيار، إزالة المقتضي، لا أنه رفع للخيار بعد ثبوته. وظاهر عبارات المشهور الصورة الأولى، إزالة المقتضي من رأس. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن هذا الشرط، يعني شرط سقوط خيار المجلس، يتصور على وجوه، عدة صور. الصورة الأولى، الوجه الأول، أحدها نستطيع أن نعنونه اشتراط عدم الثبوت أو شرط النتيجة، يعني نرفع المقتضي من البداية أن يشترط عدم الخيار، وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط. يعني مرادهم من اشتراط السقوط ليس إزالة المانع أو إزالة أو تحقيق الارتفاع، مرادهم تحقيق الدفع. فيقول: بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، كما مثل به في الخلاف الشيخ الطوسي والمبسوط، طوسي والغنية السيد أبو المكارم بن زهرة، والتذكرة العلامة الحلي. لأن المراد بالسقوط، طبعا في الحاشية يقول: لم نعثر على المثال في الخلاف والتذكرة، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت، يعني وهو الدافع للرافع، هذا شرط النتيجة، يعني نتيجة الاشتراط عدم تحقق مقتضي الخيار. لا الارتفاع، يعني وليس شرط الفعل، الارتفاع شرط الفعل الذي هو الثالث. يعني ماذا الارتفاع؟ يعني ارتفاع الخيار بعد ثبوته إسقاطه. الصورة الثانية، الثاني، الوجه الثاني، أن يشترط عدم الفسخ، فيقول: بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس، فيرجع إلى التزام ترك حقه. يعني أولا في الدرجة الأولى ثبت له الحق، ثم ترك ذلك الحق، فلو خالف الشرط وفسخ. الآن يأتي إلى مسألة: لو اشترط الفسخ، لو اشترط إسقاط الخيار، قال: بعتك على أن أسقط خيار المجلس، بعد لحظتين قال: فسخت المعاملة. طبعا الفسخ من طرف واحد، يعني منفردا، لا من طرفين. إذا من طرفين صار تقايل، خرجنا عن أصل مسألتنا. الكلام إذا أعمل الفسخ، أعمل الفسخ أحدهما منفردان. هنا وجهان، التفتوا جيدا إلى هذه المسألة الفقهية الأصولية. أحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام، الحرمة في الربا وضعية والله تكليفية، تكليفية الآن، يعني من يقوم بالربا مأثوم. سين سؤال: هل الحرمة التكليفية تستلزم حرمة وضعية أو لا؟ يعني من اقترض من البنك ارتكب محرم لأنه أقدم على قرض ربوي، لكن هل تترتب الحرمة الوضعية يعني نقل وانتقال يصير أو لا؟ هذا القرض اللي استلمه يدخل في ملكه أو لا؟ يوجد مبنى، يعني المبنى الأول يقول الحرمة التكليفية تستلزم حرمة وضعية، يعني هم مأثوم وهم ما يملك المال، لذلك إذا صححوا القروض الربوية يقولون بملاك الاضطرار أو غيره، يعني أول يصحح يجوز فيثبت الحلية التكليفية بعدين يثبت الحلية الوضعية. وهناك مبنى لا، الحرمة التكليفية لا تستلزم الحرمة الوضعية، مثلا مبنى السيد القائد الخامنئي حفظه الله في القروض الربوية هكذا، حرمة تكليفية موجودة لكن حرمة وضعية ما موجودة. واضح إن شاء الله. نأتي إلى مربط الفرس وبيت القصيد في موطن بحثنا. إذا أسقط الخيار المجلس واشترط سقوط خيار المجلس، السؤال الأول هل يجوز له الفسخ أو لا؟ الجواب لا يجوز له الفسخ، فإذا فسخ أثمة، الإثم يترتب على الحرمة التكليفية. سين سؤال، السؤال الثاني إذا فسخ هل ينفسخ العقد أو ما ينفسخ؟ بناء على الملازمة الحرمة التكليفية تستلزم حرمة وضعية، يعني إذا فسخ يكون مأثوم وما يحصل الفساخ في البيع، لكن إذا قلنا لا الحرمة التكليفية لا تستلزم حرمة وضعية، في هذه الحالة إذا فسخ أثمه لكن الفسخ يتحقق لأن خيار المجلس ثابت. واضح ولا؟ إذن يوجد قولان في المسألة، الحرمة التكليفية ثابتة على كلا القولين، إذا اشترط سقوط الخيار حرم عليه الفسخ، هذا مسلم على كلا القولين، لكن بناء على القول الأول بالإضافة إلى الإثم إذا فسخ أيضا تبقى المعاملة ولا تنفسخ، بناء على القول الثاني إذا فسخ يتحقق الإثم لكن تبقى له سلطنة على الفسخ ويتحقق الانفساخ. واضح إن شاء الله. الآن نتكلم أولا على القول الأول، ما دليله؟ القول الأول الذي يقول بالملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، هنا في الحرمة التكليفية هذا ثابت، الإثم ثابت إذا فسخ، لكن ما الدليل على أن المعاملة لا تنفسخ؟ يذكر الشيخ الأنصاري وجهين. الوجه الأول يقول وجوب الوفاء بالعقد مستلزم لإجباره على الشرط وعلى عدم الفسخ، هو يجب عليه أن يفي بالعقد، والعقد اشترط فيه إسقاط الخيار، إذن هذا الفاسخ مشروط عليه أن لا يفسخ، يجبر المشروط عليه على مقتضى العقد أن لا يفسخ. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بالاشتراط عليه لا سلطنة له على الفاسخ، تسقط سلطنة على الفاسخ. هذان وجهان. لماذا؟ لعدم انفساخ العقد. وأما وجه القول الثاني أن الحرمة التكليفية ثابتة لكن الحرمة الوضعية غير ثابتة، فالوجه أن الحرمة التكليفية ثابتة فيثبت الإثم، ولكن لا توجد ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، بل يكون إعماله للخيار نافذا لعموم أدلة الخيار البيعان بالخيار ما لم يفترق وهو يصدق عليه عنوان البيع، فبعموم أدلة الخيار يثبت الخيار، وبإعماله للفسخ تثبت له الحرمة التكليفية ولا تثبت الحرمة الوضعية. نقرأ هذا المقدار الثاني، شرط عدم الفعل أن يشترط عدم الفسخ فيقول بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس، فيرجع إلى التزام ترك حقه، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويان، القول الأول عدم الانفساخ لوجهين، الوجه الأول فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ، هذا القول الأول، القول الأول لوجهين، الوجه الأول لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزمون لوجوب إجباره عليه، يعني وجوب إجباره الها تعود على من؟ المشروط عليه، عليه يعني على عدم الفسخ، يعني يجبر المشروط عليه على عدم الفسخ. الثاني، الوجه الثاني وعدم سلطنته، سلطنة المشروط عليه على تركه، يعني على ترك هذا الشرط. إذن وجوب الوفاء بالشرط يستلزم أمرين، لاحظ معي، لأن وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لأمرين، الأول لوجوب إجباره عليه، أي واحد، اثنين ولعدم سلطنة، يعني هو مستلزم لعدم سلطنته على تركه، كما لو باع منذور التصدق به، باع الناذر، هو نذار أن يتصدق، هذا والله لله علي لئن جاء أخي من السفر لا تصدقن بالسيارة، جاء أخو قال لا أنا وين أتصدق بها، أنا أروح أجيبه من المطار بالسيارة، واضح ولا؟ في هذه الحالة يصير يبيع هذا المنذور، ما إذا باع أولا آثم والبيع باطل، نذره في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة يؤثم لمخالفة النذر، وبيع على السيارة المنذورة يكون باطلا. قال كما لو باع منذور التصدق به، كما لو باع ماذا؟ باع منذور التصدق به، يعني ما نذر أن يتصدق به، ما نذر يعني الذي، يعني باع الذي نذر أن يتصدق به، المنذور يعني، على ما ذهب إليه غير واحد، غير واحد إشارة إلى المشهور في الحاشية طبعا، على ما ذهب إليه يقول الظاهر رجوع الضمير إلى بطلان البيع المستفاد من فحوى الكلام، غير واحد في الحاشية يقول لم نقف على موضع بحثهم عن المسألة بخصوصها، نعم عد المحقق التستري قدس سره السبب السادس من منقصات الملك تعلق حق النذر وشبهه، ونقل جملة مما وقف عليه من كلمات الأصحاب في كتاب الزكاة والحج والعتق والنذر والصيد والذبح وغير ذلك مما يرتبط بالمسألة، لكن لم ينقل عن أحد القول ببطلان بيع منذور التصدق، راجع المقابس صفحة 190. فمخالفة الشرط وهو الفاسخ غير نافذة في حقه، لماذا؟ لأن الحكم التكليفي يستلزم حكما وضعيا. القول الثاني، القول الثاني تحقق الفاسخ، ويحتمل النفوذ، يعني نفوذ فسخه، يعني يحتمل النفوذ يعني وإن ارتكب محرما لفسخه، يعني تثبت الحرمة التكليفية ولا تثبت الحرمة الوضعية لعموم دليل الخيار. البيعان بالخيار ما لم يفترق يشمل المورد، والالتزام بترك الفسخ وهو حكم تكليفي لا يوجب فساد الفسخ وهو حكم وضعي. يريد أن يقول الحكم التكليفي لا يستلزم الحكم الوضعي. قال والالتزام بترك الفسخ وهو حكم تكليفي لا يوجب فساد الفسخ وهو حكم وضعي، على ما قاله بعضهم من أن بيع منذور التصدق حنث موجب للكفارة لا فاسد، من أن منذور التصدق حنث موجب للكفارة، يعني هناك حرمة تكليفية توجب الكفارة، لا فاسد يعني لا أن البيع فاسد يعني لا توجد حرمة وضعية. وحينئذ يعني لو فرضنا أن فسخ المعاملة يوجب الإثم ولا يوجب الفساد، يعني الانفساخ صحيح، قلنا بالتفرقة بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، فلا فائدة في هذا، يعني في مخالفته حينما فسخ لا فائدة في الفسخ غير الإثم على مخالفته، يعني غير الإثم على الحرمة التكليفية مخالفة الحكم التكليفي، إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام مثل ماذا؟ من تسلط المشروط له على الفسخ لو خولف الشرط، هكذا المشروط عليه لو سلطن على الفسخ لو خولف الشرط، يقول غير مترتب هنا يعني لعدم ثبوت الحكم الوضعي. لاحظي هذه العبارة بين الشرطتين الجملة المعترضة، الآن منحذفها نخليها بين قوسين ونقرأ العبارة حتى تصير واضحة. قال إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام غير مترتب هنا، ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام، المراد يعني الثمر الثاني الحرمة الوضعية، الأثر الثاني الحرمة الوضعية يعني عدم الانفساخ، إذ ما يترتب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام يعني تحقق الانفساخ غير مترتب هنا، يعني لا يتحقق ماذا؟ الانفساخ. قال من تسلط المشروط له على الفسخ لو خولف الشرط، إذن يعني يريد أن يقول يثبت الحكم التكليفي وهو الأثر الأول ولا يثبت الأثر الثاني هنا وهو الأثر الوضعي، واضح إن شاء الله. إذن القول الأول تثبت الحرمة التكليفية والوضعية معا، القول الثاني تثبت الحرمة التكليفية دون الوضعية. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول الاحتمال الأول أقرام لأنه أوفق بعمومات وجوب الوفاء بالشرط، مقتضى المؤمنون عند شروطهم أن الفسخ ما يتحقق لأنه اشترط إسقاط الفسخ. قال والاحتمال الأول بطلان الفسخ، لماذا؟ يقول هذا من باب تخلف الشرط، إلى خيار تخلف الشرط، هو اشترط ماذا؟ سقوط الخيار وهو ملزم بهذا الشرط، وبالتالي لا يتحقق الفسخ لأن تحقق الفسخ عبارة عن تخلف للشرط، واضح أو لا؟ هو اشترط سقوط الخيار، فإذا قلنا هذا الإسقاط نافذ يعني الشرط الذي اشترطه قد تخلف، قال: والاحتمال الأول بطلان الفاسخ، يعني ثبوت الحرمة التكليفية والوضعية معا، أوفق بعموم وجوب الوفاء. المؤمنون عند شروطهم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط. ما هي آثار الشرط؟ عدم الفسخ. يبين قال: وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ، يعني حتى لو فسخ لا يتحقق الفسخ. فيستلزم ذلك يعني العموم كون الفسخ الواقع لغوا، الفسخ الذي أوقعه لغو عبث لا ثمرة له، كما تقدم نظيره نظير هذا الاستدلال في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا. لم يقل كل منهما، كل منهما يصير تقايم، أحدهما منفردا واحد فقط الفساخ لغوا لا يرفع وجوب الوفاء. موردنا من هذا القبيل. أين تقدم؟ فقرة الثانية صفحة 18، لاحظ صفحة 18 الفقرة الثانية يعني السطر رقم 6، يقول: فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد، ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه، يعني منفردا من دون رضا صاحبه، كان هذا لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخ العقد بمجرد فسخ أحدهما. فيستدل بالحكم التكليفي حرمة الفسخ على الحكم الوضعي، يعني الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أعني الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر وهو معنى اللزوم. واضح الكلام؟ هذا تقدم. الثالث أن يشترط إسقاط الخيار ومقتضى ظاهره، وهو قول: بعتك بشرط إسقاط الخيار. لاحظ معي لما يقول بعتك بشرط إسقاط الخيار، يعني إسقاط الخيار مباشرة، حينما يقول بعتك بشرط إسقاط الخيار يعني الآن مباشرة تسقط ماذا؟ الخيار. فلو أخل ولم يسقط مباشرة صار بعتك قبلت وما أسقط الخيار مباشرة، هنا هل يحق له الفسخ أو لا؟ يأتي الوجهان المتقدمان. والوجه الأول الحكم التكليفي يستلزم حكم وضعي، الوجه الثاني الحكم التكليفي لا يستلزم حكما وضعيا، يعقل التفكيك بينهما. قال الثالث أن يشترط إسقاط الخيار، يعني شرط الفعل، يعني هنا نتكلم عن المعنى بعد ثبوت المقتضي للخيار، هنا نزيل المانع بعد ثبوت المقتضي للخيار بخلاف الأول إزالة المقتضي من رأس. الثالث أن يشترط إسقاط الخيار ومقتضى ظاهره وجوب الإسقاط بعد العقد، يعني فورا مباشرة، فلو أخل به بالإسقاط مباشرة وفسخ العقد ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان، في تأثير الفسخ وعدمه المتقدمان. وين؟ صفحة 56 الآن أخذناهم. والأقوى عدم التأثير، كما أن الأقوى هناك عدم التأثير، يعني الشيخ يميل للاحتمال الأول. العموم، عموم وجوب الوفاء بالشرط. دائما إذا يقول الأقوى يعني وجه صناعي، مقتضى الصناعة، التمسك بالعموم مقتضى الصناعة الأصولية هنا. جيد. وهل المشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشترط، يعني المشترط عليه الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ؟ هو الآن يتكلم على الشق الثالث. الشق الثالث لابد أن يسقط الخيار مباشرة، هو لم يسقط الخيار مباشرة. إذا ما أسقط الخيار مباشرة هل يثبت له خيار المجلس أو لا؟ هو قال له بعتك بشرط أن تسقط خيار المجلس مباشرة. قال قبلت ولم يقل قبلت وأسقطت خيار المجلس، ما أردف هذه الكلمة أسقط خيار المجلس. هنا الطرف الآخر هل يثبت له خيار المجلس أو لا يثبت له خيار المجلس؟ هل يمكنه أن يفسخ يعني يثبت إليه خيار المجلس؟ لو ما يمكن أن يفسخ يعني ما يثبت إليه خيار المجلس. وجهان، ما هو وجه جواز الفسخ؟ الشرط ما تحقق، هو الشرط أن يسقط خيار المجلس، ما أسقط خيار المجلس. ما دام لم يأتي بالشرط فالمشروط عدم عند عدم شرطه. هو لم يذكر الشرط، لم يقل أسقطت خيار المجلس، فالمشروط مثله فيجوز، يجوز الفسخ. الوجه الثاني وجه عدم جواز الفسخ. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، البائع حينما قال بعتك بشرطي أن تسقط خيار المجلس مباشرة، ماذا يقصد؟ هل يقصد أنه لابد أن يسقط خيار المجلس؟ لو يقصد خل عقدنا يكون باقي، خل بيعنا مستمر باقي، هنا مقصوده استمرارية بقاء عقد البيع، فإعمال الفسخ خلاف إبقاء العقد. حتى لو لم يذكر ذلك، إنصافا هذا وجه عرفي، البائع حينما قال بعتك بشرط أن تسقط خيار المجلس مباشرة، قال قبلت ولم يقل أسقط خيار المجلس الآن، هنا الباع هل يجوز له أن يفسخ معتذرا بأنك لم تذكر شرطي، لم تذكر إسقاط خيار المجلس؟ هل يصح هذا عرفا؟ الجواب، البائع حينما قال بعتك بشرط إسقاط الخيار يقصد إبقاء العقد، فإعمال الفسخ خلاف إبقاء العقد. نقرأ هذا المقدار. قال وهل للمشروط له، هل له ما يعني هل يحق له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشترط عليه الخيار، المشترط الخيار يعني الذي اشترط عليه لم يسقط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ، تم العقد لكن المشترط عليه لم يفسخ؟ وجهان، الوجه الأول وجه جواز الفسخ. ما هو وجه جواز الفسخ؟ قال من عدم حصول الشرط، من عدم حصول الشرط مباشرة، ما دام الشرط وهو إسقاط الخيار خيار المجلس لم يتحقق، إذن يثبت له خيار المجلس، يحق له الفسخ. ثاني وجه عدم جواز الفسخ، ومن أن المقصود منه، المقصود يعني من الشرط وهو إسقاط الخيار، إبقاء العقد. حينما يقول بعتك بشرط أن تسقط خيار المجلس، المقصود إبقاء العقد، فلا يحصل التخلف إلا إذا فسخ، يعني إلا إذا فسخ حقيقتان، إلا إذا فسخ فعلا. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول والأولى بناء على القول بعدم تأثير الفسخ هو عدم الخيار، يعني خيار تخلف الشرط معه لعدم تخلف الشرط، وعلى القول بتأثيره، بتأثير فسخه ثبوت الخيار، ثبوت خيار تخلف الشرط، لأنه قد يكون الغرض من الشرط، ما هو الغرض من الشرط؟ يعني هو يرجح القول الثاني، الغرض من الشرط إسقاط الخيار بقاء العقد. قال لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد، ويكون بقاء المشترط يعني عليه على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له. المشروط له ماذا؟ المشروط له عدم ثبوت خيار المجلس. بالتالي حتى لو لم يأتي حتى لو لم يسقط خيار المجلس مباشرة لا سلطنة له على الفسخ، لأن المشترط يقصد بقاء العام، فلا يحصل التخلع. وين وصلنا؟ زين. ويكون بقاء المشترط على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له، وقد يموت ذو الخيار المشترط عليه وينتقل إلى وارثه، يعني وينتقل حق الخيار إلى وارثه. واضح العبارة إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في صور ماذا؟ في صور. يبقى الكلام يا مولانا في ماذا؟ يبقى الكلام في تأثير الشرط، هل هو لابد في ذكره في متن العقد أو لا؟ واضح أو لا؟ الجواب: الشرط إذا ذكر في متن العقد كان مؤثرا، أما الشرط غير المذكور في متن العقد شرط ابتدائي لا تأثير له. ما هو الدليل؟ المتبادر عرفا. المتبادر عرفا هو الشرط ضمن العقد. واضح إن شاء الله؟ لاحظ. ثم يأتي بعبارات الإعلام الظاهر منها هذا، نقراها سريع لأن المطلب واضح والعبارة ليست معقدة. بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في مثل العقد، فلو ذكراه قبل العقد لم يفد لعدم الدليل على وجوب الوفاء به، فهذا شرط مستقل ليس في ضمن العام. وصدق الشرط، الآن قد تقول يصدق عليه المؤمنون عند شروطهم ويصدق على الشرط، قال وصدق الشرط على غير المذكور في العقد غير ثابت، مو ثابت أنه يصدق على عنوان الشرط، عنوان الشرط إذا كان في ضمن عقد. قال لأن المتبادر عرفا يعني من الشرط هو الإلزام والالتزام، الإلزام بالنسبة إلى الشارط والالتزام بالنسبة إلى المشروط عليه. هو الإلزام يعني إذا اشترط هو، والالتزام يعني إذا اشترط عليه، المرتبط بمطلب آخر يعني المذكور هذا الشرط في ضمن عقد آخر. وقد تقدم عن القاموس أنه يعني الشرط الإلزام أو الالتزام في البيع ونحوه يعني من العقود اللازمة. وعن الشيخ والقاضي تأثير الشرط المتقدم على العقد، يعني الشيخ الطوسي والقاضي بن البراج قالوا يؤثر. قال في محكي الخلاف: لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط، لأن الشيخ خالف المشهور، ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول. ثم نقل يعني الشيخ الطوسي نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي الذين قالوا أنه لا يلزم الوفاء به، ثم قال دليلنا يعني على مضي على إمضاء الشرط المتقدم أنه لا مانع من هذا الشرط، لا يوجد مانع، والأصل جوازه يعني والقاعدة الأولية تقتضي جوازه، جواز هذا الشرط. وعموم الأخبار مثل المؤمنون عند شروطهم يشمله، قال وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع، وإن كان المشهور ذهبوا إلى أن عموم المؤمنون عند شروطهم ناظر إلى خصوص ضمن الشرط ضمن العقد.
ثلاثة أدلة ساق يعني.
نعم. انتهى كلامه ورفع مقامه ونحوه المحكي عن جواهر القاضي ابن البراد جواهر الفقه صفحة 54 مسألة 195. وقال في المختلف على ما حكي عنه بعد ذلك، قال في المختلف منه العلامة الحلف مختلف الشيعة بعد ذلك يعني بعد نقل عبارة الشيخ الطوسي الذي خالف المشهور، وعندي في ذلك يعني في كلام الشيخ الطوسي الذي قال بإمضاء الشرط نظرا، يعني العلامة في المختلف يرى أن الشرط المتقدم غير نافذ، فإن الشرط إنما يعتبر حكمه، يعني يعتبر نفوذه لو وقع في متن العقد. نعم، لو شرط قبل العقد وتبايع على ذلك الشرط، يعني أولا ذكروا الشرط ثم ذكروا هذا الشرط ضمن متن العقد، صار ضمن متن العقد، صح ما شرطاه. لأنه لماذا صح؟ لأنه شرط في متن العقد. انتهى كلامه ورفع مقامه. إلى هنا عرفنا أن الشيخ الطوسي في المبسوط يرى أن الشرط المتقدم نافذ، والعلامة في المختلف وافق المشهور يرى أن الشرط المتقدم غير نافذ. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول أقول، ونحن نقول أقول، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله الكرام.